بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة في برنامجكم اليومي نور على الدرب. قضاياكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. نرحب في بداية لقائنا مع بسماحة الشيخ، ونبدأ على بركة الله، فأهلا وسهلا.
حياكم
الله. شيخ عبد العزيز، أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلينا من أحد الإخوة، يقول: سوداني يعمل بالرياض، عمر الشيخ محمد. أخونا يقول: توجد في بلدنا عادة، وهي أن المرأة إذا شرع في بناء منزل له يذبح ذبيحة عندما يصل البناء إلى العتاب، أو تؤجل هذه الذبيحة حتى اكتمال البنيان وإرادة السكن في المنزل، ويدعى لهذه الذبيحة الأقارب والجيران. فما رأي فضيلتكم في هذا العمل؟ وهل هناك عمل مشروع يفضل عمله قبل السكن في المنزل الجديد؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
هذا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. هذا التصرف فيه تفصيل، فإن كان المقصود من الذبيحة اتقاء الجن أو مقصدا آخر يقصد به صاحب البيت أن هذا الذبح يحصل به كذا أو يحصل به كذا في البيت، سلامة البيت أو كذا أو كذا، هذا لا يجوز، بل هو من البدع. وإن كان للجن فهو شرك أكبر، يعني عبادة لغير الله. أما إذا كان من باب الشكر لنعم الله لما من الله عليه بوصول الأشتق أو بإكمال البيت، من باب شكر الله على النعم، يجمع أقاربه وجيرانه ويدعوهم هذه النعمة، فلا بأس بهذا، وهذا يفعله كثير من الناس من باب الشكر لنعم الله، حيث من عليهم بتعمير البيت وسكن البيت بدلا من الاستئجار، هذا من باب الشكر لا بأس بذلك، شكرا لله عز وجل. أما إذا كان لقصد آخر كاتقاء شر الجن أو مقاصد أخرى جاهلية فلا تجوز.
بارك الله فيكم. إذا كان على ما يعرف هنا في المنطقة الوسطى سماحة الشيخ بالنزالة،
مثله نزاله لإكرام الأقارب والجيران والشكر لله على ما من به من تمام البناء، مثل ما يفعل الناس في العرس، مثل ما يفعلوا في مسائل أخرى إذا قدموا من السفر، قد ينحرون أشياء ويدعون الأقارب. كان النبي إذا قدم من سفر نحر جزورا ودعا الناس عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل عليه. جزاكم الله خيرا. رسالة بعث بها أخونا عبد الرحمن طاهر من اليمن الشمالي، ويقول إنه مقيم في الرياض. يقول: كنت جالسا مع أحد أصدقائي نمزح، وقال لي أحدهم: الذي يطلق زوجته ماذا يقول؟ فقلت: يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق. فقالوا: أنت الآن طلقت زوجتك. فوضعوا في نفسي الشك، ولا سيما وقد أخبروا زوجتي بما قلت. أفيدوني لو تكرمتم.
إذا كان مقصودك بيان كيف يعمل المطلق فليس عليك شيء، ولا يعتبر منك طلاق. إذا كان المقصود من هذا الكلام أنك تبين لهم كيف يطلق من أراد الطلاق، هذا ليس عليك منه شيء، ولكنك غلطت في تكرار الطلاق في هذا التعليم، يكفيه مرة واحدة يقول أنت طالق ويكتفي بهذا ولا يكرر، هذا هو المشروع، ولا يجوز تكرره ثلاثا، لأن هذا سد لباب اليسر. الله جل وعلا جعل الطلاق مرتبا، واحدة ثم اثنتين ثم ثلاث، حتى لا يضيق الأمر على الزوج، قد يطلقه واحد ثم يحب يرجع فيكون له مجال في الرجوع، ويطلق اثنتين فيحب يرجع فيكون له مجال في الرجوع، فإذا طلقها الأخيرة انتهى، لم تحل له حتى تنكح الزوج غيره، فأنت علمته الطلاق ليحرمها عليه، فليس الأمر كما قلت. ولكن السنة أن يطلق واحدة، تقول السنة للرجل طالب الطلاق يقول أنت مطلقة أنت طالق أو فلانة طالق، هذا هو المشروع، مرة واحدة فقط. وبكل حال فأنت ليس عليك شيء، ما دمت أردت بذلك البيان وإن غلطت في البيان فليس على زوجك شيء ولا الزوجة باقية في عصمتك ولو بلغها الخبر إذا كان الواقع وما قلته. إذا كنت لم تكذب في الكلام كان الواقع وما قلته فليس عليك شيء وليس على زوجك شيء والحمد لله، لكن عليك أن تتعدل فلا تفتي بشيء وأنت على غير علم. إذا سئلت عن شيء لا تقول إلا ما تعلم بالدليل عن كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مما سمعت من أهل العلم، تقول سمعت العالم الفلاني يقول كذا وكذا، تنقل عن العالم الفلاني ما ضبطت وحفظت أنه قال كذا وكذا في الصلاة في الصيام في الحج في الزكاة في غير ذلك. وأما أن تقول شيئا وأنت جاهل فلا يجوز لك، لأن الله يقول سبحانه وتعالى وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقول على الله ما لا تعلم. فالمسلم لا يقول على الله بغير علم. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فبين سبحانه أن الشيطان يأمرنا بالفحشاء والمنكر والقول على الله بغير علم، يأمرنا بالسوء والفحشاء والقول على الله بغير علم، فليس لنا أن نطيع الشيطان، بل يجب أن نحاربه وأن لا نقول إلا بعلم، وإلا فعلينا الإمساك والكف عن ذلك حتى نتعلم وحتى نسأل أهل العلم. والله ولي التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هنا سؤال بعث به أحد الإخوة من العراق وهو الأخ غازي عبد خليفة، يقول سؤالي يتعلق بالصلاة. أنا طالب في الإعدادية ساكن في القسم الداخلي، نهضت في الصباح لكي أؤدي فرض صلاة الصبح وكان الجو باردا جدا وليس لدي أي وسيلة لتسخين الماء، وتمسحت دون أن أغسل رجلي بالماء، فهل هذه الصلاة مقبولة أم تنصحونني بقضائها؟
هذا فيه تفصيل. إن كنت تستطيع أن تجد ماء دافيا أو ماء لا خطر فيه أو تسخينه من جيرانك أو بالشراء من جيرانك أو من غير جيرانك بالشراء، فالواجب عليك أن تعمل ذلك، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فعليك أن تعمل ما تستطيع من الشراء أو التسخين أو غير هذا من طرق التمكن من الوضوء الشرعي للماء. فإن عجزت وكان البرد شديدا عليك فيه خطر ولا حيلة لك في تسخينه ولا في شراء شيء من الماء الساخن من حولك، فأنت معذور بهذا إذا كان عليك خطر، تعتقد أن عليك خطرا من ذلك في صحتك بالموت أو المرض، فأنت معذور وليس عليك قضاء، وعليك التيمم، ما تمسح بالماء، عليك تيمم، عليك أن تتيمم بالتراب، تضرب يدك بالتراب وتمسح وجهك وكفيك، ويكفيك عن الماء عند العجز عن استعماله بسبب برودته وشدة البرد وعدم وجود ما يدفيك أو يدفي الماء، وعليك في هذا العناية والحرص وخوف الله ومراقبته. نعم.
رسالة وصلت إلى برنامج من العراق أيضا، تقول إني المستمعة ميم راء من الأعظمية بغداد، إني أستمع إلى برنامجكم يوميا ونشكركم عليه لما فيه الفائدة للجميع، لذا أرسل لكم هذه الأسئلة وأرجو من حضرتكم الإجابة عليها وعدم إهمالها. والسؤال الأول هو أنني قبل 40 عاما كنت مشغولة في أمور البيت، فقلت لابني أن يحبس الدجاج في التنور لكي أتخلص من إزعاجه، لأنني كنت أشتغل ونسيت أن التنور حار لأنني خبزت به قبل يوم فمات الدجاج وأنا غير متعمدة، فهل علي إثم وهل علي كفارة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ليس عليك شيء ما دمت متعمد قتله بغير حق بهذه الطريقة، وإنما هو سهم ملكي وغلط، ليس عليك شيء، والحمد لله. نعم
بارك الله فيكم. أسئلتها بسيطة لكن رجتنا ألا نهمل رسالتها سماحة الشيخ. تقول أيضا إن زوجي حلف بالطلاق إذا لم ترجع أخته الدينار لصاحبه ولكن أخته لم ترجعه وأخذت، وفي المرة الثانية كان الأمر كذلك، فماذا يكون الحكم؟
هذا في التفصيل. إن كان قصد بذلك إيقاع الطلاق إن لم ترجع الدينار وقع طلق على زوجته بذلك، وله مراجعتها ما دامت العدة إذا كان ليس قبل ذلك طلقتان. وإن كان أراد التشديد عليها وتخويفها ولم يرد إيقاع الطلاق فلم تفعل فعليه كفارة يمين، لأن هذا في حكم اليمين، وهي إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، يعني كيلو ونصف من قوت البلد من التمر أو الأرز أو غيرهما، أو كسوتهم كسوة تجزئهم الصلاة كالقميص لكل واحد، أو عتق رقبة مؤمنة. فإن عجز وكان فقيرا لا يستطيع صام 3 أيام يكفي ذلك.
هنا رسالة باعثها أحد الإخوة يقول حامد فرهان من جدة. أخونا يقول رجل تاب إلى الله عز وجل وعنده فيديو وأشرطة أفلام خليعة، فهل يجوز له بيعها؟ وإذا كان لا يجوز بيعها فماذا يعمل بها؟ وهل يجوز أن يسجل فيها الخطب والبرامج والمشاهد المفيدة؟
نعم، يسجل فيها ما ينفعه، وهذا يمسح ما فيها من الباطل، يسجل فيها الطيب. وقد ذكر أهل الخبرة بأنه إذا سجل فيها غير ما فيها مسح الذي فيها من الباطل. نعم. فإذا سجل فيها الطيب انتفع بها، والحمد لله. ما بيعها فلا يجوز بيعها وهي على حالها الرديئة.
نعم. رجل عنده استوديو دكان فيه آلات التصوير وعلم أن التصوير حرام، فكيف يتصرف فيها بحيث يمكنه التجنب من الخسارة؟ وإذا باعها على مسلم أليس يكون ذلك مساعدا على نشر المعصية؟ وما حكم ما يأتيه من كسب ذلك من المال؟ هل يجوز صرفه عليه وعلى أهله؟
هذا في تفصيل. فإن الاستديو يصور الجائز والممنوع، فإذا صور فيه ما هو جائز من السيارات والطائرات والجبال وغير ذلك من الأشجار وغير هذا من كل ما ليس فيه نوعه فلا بأس أن يبيع ذلك ويصور هذه الأشياء التي قد يحتاجها الناس وليس فيها روح. أما تصوير ذوات الأرواح من بني الإنسان أو من الدواب أو الطيور فلا. ولا صور فيها شيء يحتاجه الناس يضطرون إليه كالتابعية يحتاجها الناس في حيث النفوس فلا بأس. فالمقصود أنه لا يسعى فيه إلا الشيء الجائز، وإذا باعه على الناس فلا بأس ببيعه لأنه يباع ويستعمل في الطيب والخبيث، مثل ما يبيع الإنسان السلاح يبيع السيف يبيع السكين، والسكين تستعمل في الخير والشر، هكذا السلاح هو ما عليه غير مسؤول عن هذا الشيء إلا إذا كان يعلم أن المشتري يضر به الناس لا يبيع عليه لا سلاحا ولا غيره. أما إذا كان لا يعلم إنما هو في السوق العامة التي ليس فيها علم بمن يستعمله في الشر أو في الخير فلا يضره ذلك، والإثم على من استعمله في الشر.
رجل شريك في دكان لآلات التصوير وقد تاب، فكيف ينهي شراكته فيه بحيث لا يخسر؟ وما حكم ما يأتيه من كسب هذا الدكان؟
مثل ما تقدم
كما تقدم
ينهيه بالتقويم، قوم عليه ويصلح وياه على قيمة التي يرضاها الشخصان جميعا وما دخل عليه من ذلك وهو مباح له، إلا إذا كان من قيمة تصوير ذوات الأرواح فيتأمل يقدر قسطها ويتصدق بها على بعض الفقراء قسط ما صور به ذوات الأرواح من مصورات أخرى، يقدر الربع أو الثلث أو أكثر أو أقل مما دخل عليه وينفقه في وجوه الخير براءة للذمة وبعدا عن الحرام.
طيب بارك الله فيكم. أخ مصري اسمه أحمد عبد الشكور يقول: أرسلت زكاة الفطر الخاصة بي إلى أهلي لكي يخرجوها في البلد، فهل هذا العمل صحيح؟
لا لا، تجزئ إن شاء الله، لكن إخراجها في محلك أفضل. كنت تخرجها في محلك الذي أنت مقيم فيه لبعض الفقراء يكون أولى، وإذا بعثتها إلى أهلك ليخرجوها على الفقراء فلا بأس.
هنا رسالة باعثتها إحدى الأخوات سمت نفسها تقول سمية مصطفى من الرياض. أختنا تقول: أريد السؤال عن عمل المرأة وإقامتها بدون محرم في غير بلدها، علما بأنني أعمل حاليا بالمملكة وفي مكان كله نساء، وأقيم في القسم الداخلي التابع للعمل وأيضا كله نساء، والحمد لله لا يوجد اختلاط أو شيء يغضب الله عز وجل سواء في العمل أو السكن، وقد حاولت استقدام أخي كمحرم شرعي لي ولكن لم أوفق لذلك، فما حكم الشرع في وضعي الحالي وإقامتي هنا بدون محرم، علما بأنني أولا استخرت الله عز وجل كثيرا قبل حضوري إلى هنا، وأحسست أن الله يسر لي أمورا كثيرة لهذا الأمر. ثانيا، الوضع في بلدي من حيث الاختلاط وسوء الأخلاق في مجال العمل لا يشجع الإنسان المسلم الملتزم على الاستمرار فيه. على ضوء ما ذكرت لكم أرجو الفتوى الصحيحة وعمدوني بما ترون، وفقكم الله والسلام.
أسأل الله لنا ولك التوفيق وصلاح الحال. أما هذا الذي فعلته فلا بأس به، إقامة المرأة في بلد دون محرم لا ضرر فيه ولا حرج فيه، ولا سيما إذا كان ذلك لا خطر فيه، فإذا كان بين النساء أو في عمل مصون عن الرجال مما أباح الله عز وجل، أو في قسم داخلي للنساء بين النساء، فكل هذا لا حرج فيه. إنما الممنوع السفر، لا تسافري إلا بمحرم ولا تقدمي إلا بمحرم. فإذا كنت قدمت من بلادك بدون محرم فعليك التوبة إلى الله والاستغفار وعدم العودة إلى مثل هذا. وإذا أردت السفر فلا بد من محرم، واصبري حتى يأتي المحرم، لقوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. ومن يتيسر المحرم من جهة الأقارب أو بالزواج، يكون لك زوج تزوجي ويكون زوجك محرما لك في السفر، فله بيد الله، فعليك أن تعملي ما تستطيعين عند السفر حتى يحصل محرم. وأما إقامتك الآن فإن النساء في عمل مباح فلا حرج فيه والحمد لله.
بارك الله فيكم. قضية الحاجة إلى عمل المرأة في مكان معين سماحة الشيخ وقضية محرمها قضية لعل لسماحتكم فيها وجهة نظر ونصيحة، ماذا تقولون لو تكرمت؟
لا ريب أن هذا عمل خطير، وأن مجيء النساء بدون محارم فيه خطر وفتنة، فلن ننصح أخواتنا في الله الحذر من ذلك وألا يقدمنا إلا بمحارم، وننصحهن أيضا بالحذر من الاختلاط مع الرجال والعمل مع الرجال أو الخلوة بالرجال وتخلو من رجل ليس محرما لها، كل هذا ما يجب الحذر منه سواء كان في المستشفيات أو في غير المستشفيات. ونصيحتي للجميع ألا يقدم امرأة إلا بمحرم، وألا تسافر إلا بمحرم، وألا تعمل بين الرجال، وألا تخلو بأي رجل من غير محارمها، لأنه طريق لفتنة، والرسول صلى الله عليه وسلم منع ذلك وحرمه وقال: لا يحلو أن رجل المرأة فإن ثالثهم الشيطان. فالمقصود من هذا أن الواجب على المرأة وعلى أوليائها الحرص على سلامة العرض والبعد عن أسباب الفتنة. وأما العمل فلا بأس أن تعمل بين النساء ممرضة أو خياطة أو خادمة أو غير ذلك في عمل مباح لا يضر دينها ولا يسبب فتنة مع الرجال، والله المستعان.
في بعض الأحيان تقول: يحدث أنني أنسى أثناء الصلاة وأقرأ آية مكان آية أخرى، أو أقرأ كلمة خطأ ثم أتذكر ذلك أثناء الركوع أو السجود أو بعد الصلاة، فما الحكم في ذلك وماذا أفعل، وهل أعيد الركعة أم لا؟
الفرض في هذا هو الفاتحة. فإذا قرأت الفاتحة وهي الحمد سورة الحمد حصل المقصود والحمد لله. فإذا قرأت زيادة آية أو آيتين أو قرأت آية بدل آية أو نسيت آية وأتيت بآية أو نقص منك كلمة لا يضرك، وصلاتك صحيحة وليس عليك إعادة تركها ولا إعادة الصلاة والحمد لله، فصلاتك صحيحة. ولكن عليك أن تجتهدي فيما تيسر لك من قراءة بعض الآيات مع الفاتحة في الركعة الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهكذا في الفجر. أما الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء يكفي الفاتحة والحمد لله. نعم.
بارك الله فيكم. إذا توفر مجموعة من النساء في مكان واحد فهل تجب عليهن صلاة الجماعة؟ وهل هناك إثم إذا صلت كل واحدة بمفردها ولم يصلين جماعة؟
لا حرج في ذلك، ولا تجب عليهن جماعة، جماعة من اختصاص الرجال وجوبها في حق الرجال. أما المرأة فليس عليها جماعة، لكن لو صلينا جماعة فلا حرج. لو صلينا جماعة وصلت بهن إحداهن ولا سيما من لها بصيرة وعلم حتى تعلمهن حتى ترشدهن هذا طيب، هذا مستحب. قد روي عن أم سلمة وعائشة أنهما صلتا ببعض النساء. فالحاصل أنه إذا وجد فيهن امرأة قارئة معلمة تفيدهن وصلت بهن هذا طيب مشروع، التعليم كيف تصلي المرأة، كيف تركع، كيف تطمئن، كيف تخشع لصلاتها، وتكون إمامتهن بينهن في وسطهن ما تقدم لكم في وسطهن، وتجهر بالقراءة في المغرب والعشاء والفجر كالرجل حتى يستفيدن منها. وإذا رأت منهن شيء من خلل علمتهن وتعظهن وتذكرن إذا كان عندها علم هذا شيء مطلوب. لكن لو لم يصلي جماعة فلا حرج، ولو كنا موجودات في البيت الواحد لصارت كل واحدة وحدها فلا حرج.
هذه رسالة من أخونا عبيد الله خليفة البلادي من خليف. أخونا يسأل مجموعة من الأسئلة، من بينها سؤال عن الآية الكريمة إنما يخشى الله من عباده العلماء، حبذا لو فسرتم لنا هذا الجزء من هذه الآية الكريمة.
هذا ثناء من الله سبحانه على العلماء وبيان لعظم منزلتهم ولعظم فضلهم على الناس، والمراد بذلك العلماء بالله، علماء الشريعة، علماء القرآن والسنة، الذين يخافون الله ويراقبون هم المراد هنا، يعني الخشية الكاملة. إنما يخشى الله يعني الخشية الكاملة، خشيتهم أكمل من خشية غيرهم. وإلا فكل مؤمن يخشى الله، كل مسلم يخشى الله، لكنها تفاوت. فليست خشية العلماء المتبصرون علماء الحق علماء الشريعة ليست خشيتهم مثل خشية عامة المسلمين، بل هي أكمل وأعظم. ولهذا يراقبون الله ويعلمون عباد الله ويقفون عند حدود الله وينفذون أوامر الله، فأعمالهم تطابق أقوالهم وتطابق علمهم، هم أكمل الناس خشية لله عز وجل. وليس معناها أن المؤمن الذي ليس بعالم لا يخشى الله، لا، مراد الرب جل وعلا حصر الكمال، مثل ما قال جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكل الآية. ليس معناها أن الذي لا يوجل قلبه عند ذكر الله أو لا يزداد إيمان عند ذكر الله ليس بمؤمن، لا، بل المراد أن هؤلاء هم المؤمنون الكمل، هم المؤمنون الذين لديهم كمال إيمان وقوة إيمان. هكذا قوله جل وعلا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، معناه المؤمن كمل الذين كمل إيمانهم. وليس معناه أن من لم يجاهد فلا إيمان له، بل له إيمان بقدره على حسب حاله وقدرته. فالمقصود من هذا كل بيان الكمال، كما خشية الله وكمال الإيمان، وإلا فالمؤمن جميعا رجالا ونساء وإن لم يكونوا علماء عندهم خشية الله وعندهم إيمان وعندهم تقوى. لكن المجاهدين والذين عندهم علم الكتاب والسنة أكمل من غيرهم إيمانا وأعظم إيمانا لما حصل في قلوبهم من الخير العظيم والخشية العظيمة التي حملتهم على أن علموا الناس الخير وعملوا به وصدقوا أقوالهم بأعمالهم، وحملتهم خشيتهم لله على البدار بالجهاد في سبيله والصبر على تقديم أنفسهم للشهادة لأنهم يعلمون أنها لا طاعة لله ورسوله. نعم.
رسالة وصلت إلى برنامج من سوريا حلب ووقع عليها اثنان من الإخوة من هناك، حسين الأسعد وفتحي الحسين، يسألان عن المهر. يقولان عندنا المهر في القرية يعادل 150 ليرة سورية، وأغلب الرجال لا يوجد عندهم نصف هذا المهر، والأب يأخذ المهر من ابنته إجباري، هل هذا حرام أم حلال؟
يجب على الآباء وعلى جميع الأولياء أن يتقوا الله وأن يحرصوا على تزويج بناتهم بما يسر الله من المهر، وليس لهم أن يشددوا في ذلك، بل عليهم أن يقبلوا القليل إذا رضيت به البنت، فإن تزويجها ولو بالقليل خير من بقائها، ولا يجوز لهم الإعتراض عليها إذا سمحت، ولا أكل صداقها بغير حق وهي بحاجة إليه، إنما يجوز للأب أخذ الفضل، أما الحاجة التي تحتاجها البنت فهي مقدمة، وليس لبقية الأولياء يأخذوا منه شيئا إلا بإذنها إذا كانت رشيدة. المقصود من هذا أن الواجب على الآباء وعلى جميع الأولياء النظر في مصلحة البنات والعناية بتزويجهن ولو بمهر قليل ولو بدرهم واحد ولو بدرهمين، المقصود عفتها وسلامتها والحرص على ستر عرضها مع ما يسر الله في ذلك من الخير العظيم وتسبب في وجود الذرية وعفة الرجال والنساء جميعا. فالواجب على الأولياء أن يسائلوا في هذا وأن لا يهلكهم الطمع في المال حتى يمنع أولياتهم من الزواج، كل هذا خطر عظيم، وهذه نصيحتي لجميع الأولياء في أي مكان، في المملكة العربية السعودية أو في حلب أو في أي مكان من أرض الله، نصيحتي لهم جميعا أن يتقوا الله وأن يزوجوا بناتهم وأخواتهم وأولياتهم بما يسر الله من المهر ولو كان قليلا، وأن يحرصوا على الطيب صاحب الدين. ونصيحتي أيضا للبنات وجميع النساء أن يرضين بالقليل في سبيل العفة واختيار الزوج الصالح، ولا يهمهم المال، فالمال أمره سهل، إذا يسر الله الزواج جاء المال. فينبغي للمؤمن أن يحذر ما حرم الله عليه وأن يحرص على ما شرع الله له، كما قال عز وجل: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فبين سبحانه أن النكاح من أسباب الغنى. الحديث الآخر ثلاثة حق على الله، الحديث عن صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم، منهم المتزوج بريب العفاف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المقصود أن النساء والرجال في حاجة إلى التشجيع على الزواج، وفي حاجة إلى الإعانة، وفي حاجة إلى تخفيف المهور، وفي حاجة إلى تخفيف الولائم وتقليلها، كل هذا من أسباب تسهيل الزواج للجميع. فنسأل الله يوفق الأولياء والنساء جميعا لما فيه صلاح الجميع ولما فيه سعادة الجميع، وأن يعيذ الأولياء من الطمع ويعيذ النساء من الطمع أيضا والتأسي بمن لا يبالي بهذه الأمور، فإن القدوة بأهل الشر لا خير فيها، وإنما القدوة بأهل الخير والاستقامة والعفة وإيثار الآخرة. رزق الله جميع التوفيق.
اللهم من سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن نلتقي دائما وأنتم والمستمعون على خير إن شاء الله تعالى. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وسجلها لكم من الإذاعة الخارجية زميلنا سليمان الحيدان. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.